بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليثم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند.
والأول أسند أي أقوى إسنادا، أي قول عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، هذا أقوى إسناد، وهو كذلك فإنها جاء من طرق كثيرة. وأما رواية أبي هريرة وهو أيضا صحيح فيما يظهر، وكان قد سمع كذلك قال: كذلك حدثني الفضل بن عباس. يبدو أنه لم يكن سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رواية الأقران رواية الصحابي عن الصحابي، إلا أنه جاء فيه في الأخير لا شك فيه أنه رجع عن قوله هذا، فقالوا لعله كان في أول الأمر ثم نسخ هذا، ثم نسخ هذا ولم يبلغ أبا هريرة النسخ. فآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عدم الإفطار إذا أصبح جنبا. ولذلك رأي البخاري والأول أسند مختلف في مختلف الحديث، اختلف حديث أبي هريرة وحديث عائشة وأم سلمة، فجعل الترجيح للأقوى الأول أسند أي أقوى إسنادا. نعم.
باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
نعم.
باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. قال: حدثنا
إن نظر فأمنى يتم. سبحان الله، قد يكون الإنسان بالفعل لا يملك نظره ويدمن النظر في الحلال في زوجته ويمني، فهل يكون يعني أفطر؟ لا يفطر، لأنه لم يأتي من قصد منه، مثل الاحترام كأنه. والنظر معروف هذا، الله المستعان، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته. النظر الحرام لا شك فيه أنه يسر العين لكنه يفسد القلب، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالنظر في الحقيقة حتى في أهله في رمضان قد يكون يتعمد فيكون يأثم، لكنه إذا كان بدون تعمد نظر ولا فكر شيئا ما فأمنه، فمثل الاحتلام يتم صومه ولا يقال أنه يقضي مكانه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت
ضحكت وقال عروة في حديث آخر قال ما أراها إلا إياك، يعني فضحكت. أي نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو وصائم.
باب زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي هذه القصة طبعا أن أم سلمة رضي الله عنها أمها. نعم.
باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء إن ازدر دريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
هنا إنما إن لي أبزن هي أصلها في الحقيقة آبزن، آب بمعنى الماء بالفارسية، وزن يعني الذي يرمي الماء، فكانوا يجمعون في منقور الحجر الماء ويدخلون فيه أو يستفيدون منه شربا وسقيا للدواب وغيرها، آبزن أصلها. وهذا الذي في مكة غيروها بازان، الأبار التي كانوا يملؤون فيها ماء بالوائتات ثم بعد ذلك الناس يملؤون منها بازان، قلبوا كانوا آبزن بازان جعلوها، وإلى الآن قريبا كان مشهورا معروفا، والآن تعترض بفضل الله تعالى من سعي الحكومة لإيصال الماء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح
وجاء في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن بعض الصحابة كنا صياما وكنا نتباقى في الماء، نتباقى في الماء يعني يتسابقون من الذي يكون نفسه طويل ويبقى في الماء أكثر، فهذا كله من فعل الصحابة يدل على أنه اغتسال للتبرد، وكذلك إذا كان لا يدخل في الماء شيء في الفم شيء فبقاؤه ودخوله في الماء لا يضر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
والحلم لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الشيطان. نعم. معناه من جماع. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
سبحان الله. هناك بعض الأئمة قالوا الجماع نسيانا ما يأتي أبدا، لكنه بالحقيقة قد ينسى الإنسان صومه، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واختنا على هذا يتم صومه. نعم. أطعمه الله وسقاه. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم.
باب سواك الرطب واليابس للصائم.
سواك الرطب، سواك الرطب أو السواك الرطب، لأن الرطب صفة لكنه جاز هذا باللغة، مثل ما يقولون مسجد الجامع، هكذا مسجد الجامع، ولكنه جاء في بعض الروايات كما ذكر ابن حجر وغيرهم في رواية الكشميهني الباب باب السواك الرطب، فليس فيه إشكال السواك الرطب، وهناك باب السواك الرطب بالإضافة، إضافة الموصوف إلى الصفة. نعم.
ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقت يبتلي عريقه.
ولم يخص هذا من فقه البخاري رحمه الله واستنباطه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، سواء كان في حالة الصيام أو في غير حالة الصيام. فإذا ما دام لم يخص الصائم وغيره فإذا جاز أن يتسوق في أي وقت من أوقات الوضوء والصلاة، هذا الذي يقصد به. وتذكرون بخلاف الأئمة أن بعضهم قال لا يجوز بعد الظهر، الشافعي رحمه الله قال لأن خلوفه بالصائم أطيب عند الله مثل هذا، لكن مع ذلك فراغ المعدة يرمي الخلوف ولو تسوق الإنسان. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ما شاء الله. يعني خاشعا متبذلا يصلي ولا يحدث نفسه، لا يتوسوس ولا يجول خاطره في خارج الصلاة، فيكون هذا الأجر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يخطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك.
هذا كله من فقه الإمام البخاري، وأيضا يعني كأنه رد على بعض الأقوال المشتهرة أنه لا يجوز استعمال الكحل عند بعض الأئمة أو عند بعض أتباع الأئمة في النهار، لكن قد يكون الإنسان يحتاج، فإذا كان ولو وجد مرارته وحرافته في الحلق فلا يضر إن شاء الله ما دام لم يبتلع. نعم.
باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود.
لحظة، هنا قال ويذكر، رقائد عامة الإمام البخاري إذا جزم بالتعليق هو في الغالب صحيح، هو صحيح، وإذا ذكر بصيغة التمريض فهو يكون في الغالب ضعيف، وهذه الرواية ضعيفة فيه راوي يزيد ابن المطوس أبو المطوس وهو ضعيف. نعم. ولكنه صح موقوف من قول أبي هريرة وفتواه، كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا المعنى، قال لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هل هذا له حكم المرفوع أم فيه مجال للاجتهاد؟ أيضا اختلفوا فيه. نعم.
وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عبادي بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتر يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
قال فتصدق عليه فليكفر.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان.
فقال أخر كأنه يعني كأنه يذم نفسه بنفسه الأبعد أو الأرذل قد حصل منه كذا وكذا هو بنفسه يذم نفسه. نعم إن الأخرة وليس إن الآخر. نعم.
فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبير قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك.
المسألة على كل هذا الإمام البخاري ماذا فعل؟ قال إذا كانوا محاويج هل يطعم أهله ويكفي؟ وأهله كانوا محاويج فتصدق على أهله. قالوا بعضهم قال كافي هذا لأنه تصدق على هذا ما دام هو محتاج فتملك بعدما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم فحق له أو حق له أن ينفق على الفقراء والأقربون أولى بالمعروف فأنفق. من هنا قالوا يسقط عنه إذا كان تصدق عليه أحد مكنه وهم محتاجون أهله محتاجين فأنفق على أهله فقد كفر. لكن الآخرين قالوا لا هذا لا يكون لابد إذا كان تمكن ولو في يوم من الدهر في حياته فيكفر من عند نفسه وهذا لا يكفي. هنا على كل حال حصل الخلاف. نعم.
باب الحجامة والقيء للصائم. قال وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال قال لي عياش حد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم في السفر والإفطار.
هذه المسألة لا شك أنه مختلف فيها، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه الحجامة إذا لم يؤثر في الضعف فجازت في حالة الصيام على ما حشر الإمام البخاري الأدلة وكذلك أقوال الأئمة. لكن الحديث أفطر الحاج والمحجوم أيضا صحيح، إلا أنه سبحان الله رأيت فتاوى بعض العلماء رحمه الله أحيانا وأمواتا استدل بأفطر الحاج والمحجوم في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز، لا تجوز الحجامة في النهار ويفطر أو تفطر هكذا ذكر، إلا أن رواية صحيحة إن شاء الله أول ما كرهت الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقي على جعفر وهو يحتجم فقال أفطر الحاج والمحجوم، ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة. فالمسألة تدخل في الناسخ والمنسوخ، أفطر الحاج والمحجوم هذا منسوخ، واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بعده يكون فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أنه محرم، أنه منسوخ. والاحتياط شيء آخر.
باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي. قال
الجدح هو تحريك السويق بشيء يسمى مجدح بالماء، يعني خلطه بالماء وإعداده لأن يشرب أو يؤكل، وهو بالمجدح هكذا اجدح يسمى الخشب الذي يحركون بها مجدح، ويقال إذن مخوض مخوض. نعم.
قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
يعني لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجدح وقول الصحابي يا رسول الله الشمس هذا فيه إشارة أنه ليس بضروري أن يكون الإنسان عند غروب الشمس يعد فطوره، جاز له أن يعد من قبله حتى إذا غربت الشمس فلا يؤخر، فإن لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر.
إن إذا كان شق عليه الصوم فلا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين شق عليهم فامتنع بعضهم من الفطر وقال أولئك العصاة. لكن إذا كان لا يشق عليه فجاز له أن يصوم إذا تيسر له وأراد أن يستبرئ من الواجب. نعم. وهذه الرواية ليس من البر الصوم في السفر جاء في بعض الروايات ليس من البر صيام في السفر، فهذه الرواية لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه بعض اللغات بعض العرب ولم يثبت بإسناد صحيح نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة ليس من البر صيام في السفر. نعم.
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
إيه هذا الحديث جاء من قبل أنه كان حتى برغ الكديد، ما هو كذا والكديد بين عصفان وبين قديد، وهنا قال حتى برغ عصفان، الظاهر الله أعلم يكون لقربه سمي قريب من عصفان ليس به، وهذا معروف في لغة الناس. نعم.
باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم.
نعم.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
يعني هو عبد الله بن عمر يقول هي منسوخة، يعني كان أول من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم فيصوم ويطعم أو يطعم ولا يصوم. قال ابن عمر هذه منسوخة فدية طعام مساكين، لكن ابن عباس رضي الله عنه ثبت أنه قال ليست منسوخة، إنما هذا في حق الشيخ الكبير، في حق الشيخ الكبير ما هي منسوخة، هي يطيقونه أي يشق عليهم، الذين يطيقونه أطاق بمعنى شق عليه، أما يطيقون بمعنى يستطيعون فعلى هذا المعنى منسوخة، لكن ابن عباس يقول يطيقون أي يشق عليهم ولا يطيقون إزالة الطاقة جاز هذا من حيث اللغة، وقال بهذا المعنى ليس منسوخ بل هو للشيخ الكبير. وأظن أيضا من مثل هذا عنده الماء من الماء منسوخ، قال ليس منسوخ، هذا في الاحتلام، الماء من الماء في الاحتلام، إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة فإذا لم يريا الماء لا يجب عليهم الغسل، ما هو كذا، وإذا لم يذكروا الاحتلام أيضا ورأوا الماء يجب الغسل، فقال هذا ليست منسوخة، هذا الحديث ليس منسوخ إنما هو في الاحتلام. نعم.
باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله للطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر.
يعني إذا أفطر في رمضان ثم جاء رمضان آخر ولم يقض ما مضى فهناك من يفتي بالإطعام مع القضاء، لكن الإمام البخاري يقول ما دام لم يذكر، إبراهيم النخعي يقول أيضا وغيرهم أنه لم يذكر إلا القضاء فعدة من أيام أخر، فما عليه إلا القضاء وليس عليه الإطعام، وهو الراجح إن شاء الله مع اختلاف العلماء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور، فتجد فرصة لقضاء رمضان، فجاد للإنسان أن يؤخر لصوم من الأسباب إلى ما قبل رمضان القضاء. نعم.
باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال
لكن هنا يأتي السؤال، يعني هناك في فتاوى العلماء يوجد بأنه من صام رمضان ثم أتباه ستا من شوال لا يجوز له أن يصوم صوما آخر تطوعا ستا من شوال إلا إذا كان عليه قضاء فلا بد أن يقضي. نقول هل من المعقول أن عائشة ما كانت تصوم هذه الصيامات كلها أو أيام البيض أيام عشر ذي الحجة وكذا ثم وقد بقي عليها قضاء رمضان ما تقضي إلا فيه؟ هذه مسألة فيها صعوبة في الفتوى. قالوا لا يجوز أن يصوم أي تطوع إلا أن يتم قضاء رمضان. الله المستعان. نعم.
باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم
مثل ما قال علي رضي الله لو كان الدين بالرأي لكان أسر الخف أولى بالمسح من آلاه. هنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يقول إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا لا خلاف الرأي. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهير عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
أفطر الصائم أفطر بمعنى دخل في وقت الإفطار مثل ما يقولون أنجد دخل في نجد وأتهم باب إفعال دخول في المادة كما قالوا أصبح وأمسى دخل في الصباح فسواء يفطر أو لا يفطر وقع وقت الإفطار لا ينبغي للإنسان أن يؤخر. نعم.
باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من القضاء وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
يعني كأنه فيه أيضا صيغة السؤال بد من القضاء يعني هل هو ضروري كأنه قال لم يقضوا هذا الذي يثبت الله عنه وقال مامر سمعت هشام لا أدري أقضوا أم لا لم يأتي في حديث ما أنه أمرهم بالقضاء ولذلك يبقى الحكم إذا كانوا أخطأوا ويرجعون إلى الإمساك ثم يفطرون لكنهم لا يقضون. نعم.
باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه.
قال نشوان هو على وزن سكران وزن رمانا سكران نشوان. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
ولذلك وصبياننا صيام وأنت تشرب الخمر بالنهار فعمر رضي الله عنه جلده فلا شك أن من الصحابة تربية الصحابة أنهم كانوا يصلون بهم أو يأمرونهم بالصلاة على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالصيام وهم صغار حتى يتعودوا. نعم.
باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. ولم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل أتباب للتنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
هذا كله صيغة النهي الشديد والله أعلم، ولذلك الأفضل أنه لا يجوز أن يواصل أحد إلا إلى السحر، وما بعدها نهي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له احترامه ورحمة بهم أو أي شيء. لكنه كما ذكرت بالأمس أنه وجد من بعض الصحابة منهم عبد الله بن الزبير كان يواصل، فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لهم أجر عند الله. لكن الأحاديث معناه واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وهو للتحريم، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
ويطعمني ربي ويسقين، المقصود منه إن شاء الله يعطي قوة الطائم والمسقي، وليس أنه حقيقة يأتيه طعام من الجنة وغيرها. فما دام يأكل الطعام لم يبقى صائما، لم يبقى صائما. وهو الذي قرره العلماء في شرحه، منهم ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه يعطيه الله تبارك وتعالى من لذة مناجاته ما يستغني عن الطعام والشراب، هذا هو المقصود. وإلا لو كان يطعم ويسقى من الدنيا أو من الآخر من الجنة لا يسمى صائما. نعم.
باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال ثم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. باب صوم شعبان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
فإن الله لا يمل حتى تملوا حتى انتهاء الغاية، إذا مللتم فالله يمل. هذه المسألة يعني أولوها، لكنه الملل ليس أغرب من الغضب وليس أغرب من الفرح أو الضحك كذا. فإذا كان أحد يقول ملل كما يليق بجلاله عز وجل لا يدخل في باب النقص، لا يدخل في باب النقص. نعم.
باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر.
إن الزور جمع زائر مثل الراكب جمعه ركب، أي لمن يزورك عليك حقا فتطعمه وتطعم معه، كأنه يقول لا تصم كل يوم أو صوم كل يوم. نعم.
باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
نعم، هذه الأحاديث كلها كررها الإمام البخاري رحمه الله، لكننا نرى أنه إذا كرر الحديث لا يكرر بإسناد واحد، عدة أسانيد قد تكون مشهور وقد تصل إلى التواتر. نعم.
باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. فقال اقرأ القرآن في كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال في 3. باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. قال
وكان لا يتهم في حديثه، هو أبو العباس اسمه السائب الفروخ، السائب بن فروخ، وكان شاعرا فصيحا، وقال لا يتهم في حديثه لأن الشعراء في كل واد يهيمون وقد يبالغون وكذا، وكأنه نزهه من هذا مع كونه شاعرا لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نفحت له النفس أي ضعفت لأجله النفس، وجاء في بعض الروايات نقحت، النقاهة هو الضعف بعد المرض، بعد المرض النقاهة الذي بعد الشفاء ما دام يبقى يعني شفي لكن الضعف باقي، فجاءت بعض الروايات فيها نقحت له النفس، نفحت ونقحت قريبة من هذا يعني ضعفت النفس لكثرة الصيام. نعم.
قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
سبحان الله، حرصه الشديد على الصيام رضوان الله عليهم أجمعين.
باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه.
يعني بكرة يمكن نصل إلى شيء؟
لم يتبقى شيء
قليل إن شاء الله. طيب الله يبارك فيكم. في رمضان الاعتكاف في رمضان إن شاء الله إذا بقي له. نعم.
طيب أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن معنى الصعود ومتى يكون التسوق عند الوضوء.
الصعود هي أنواع الأدوية. الصعود الدواء إذا ألقي أو أدخل في جسم الإنسان من الأنف يسمى صعودا، وإذا كان من طرف الفم فيسمى ماذا؟ لدود. لدود. وإذا كان في الحلق رأسا فيسمى قجورا بالواو. بالواو صعود ولدود. واللدود هو الذي ما لم يبقى في البيت أحد لد إلا العباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل عن حكم إفراد الجمعة والسبت بالصيام.
إفراد لا يجوز إن شاء الله، لكنه إذا كان كما جاء في الحديث خاصة الجمعة هل تصومين غدا؟ قال لا. قال فلا إذن. فإذا كان صام يوما قبله ويوما بعده جمعة والسبت أو السبت والأحد فجاز يوم السبت أيضا. وإن كان هناك الشيخ الألباني وغيرهم في هذا الزمان يرون أنه لا يجوز السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد إلا لحاء شجرة أو لحاء عنب فليمضغه، إذا لم يجد يأكل شيء فلا بد أن يفطر. فهذا والله أعلم محمول على أنه إذا أفرد فلا يجوز إفراد الصوم ولا إفراد الجمعة إن شاء الله، وباقي يجوز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل فيقول هل يجوز قول حديث على أثر ورد عن ابن عمر الموطأ
وليس له حكم؟ هل يجوز
أن تقول حديث عن أثر؟
جاز هذا إن شاء الله، ويستجيزون كتب الحديث قالوا ما فيه أثر أيضا، قالوا جاء في حديث وهو قول عمر، لكن الحديث ينبغي أن يفرق ويكون اصطلاحه دقيق. إذا كان موقوفا فيسمى جاء في أثر عمر، وإذا كان مرفوعا فحديث يكون أفضل، لكن استجيزون.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل عمن ترون صحيح البخاري عمن تروي صحيح البخاري.
صحيح البخاري بالحقيقة درسنا في الهند للشيخ محمد عابد جزءا منه وباقي أجازنا جزءا منه، معناه دراسة حرفا حرفا قريبا من النصف، لكنه باقي الإجازة فيما بعد أخذنا، فيما بعد أخذنا لأن جاءنا السفر إلى مكة إلى السعودية، وندعو الله تعالى وباقي إجازات كثيرة جاءت للمشايخ إن شاء الله، نرجو من الله الشيخ حماد الأنصاري الشيخ الهلالي كذلك الشيخ سليمان الحربي كذلك الشيخ يحيى عثمان، وفي الشيخ في الهند أيضا أخذنا منه وهو في من بنغال الهندية ما شاء الله يعني معمر، والشيخ عبد القيوم. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول إذا قال أحد الأئمة الدارقطني أو علي بن المديني هذا الحديث معلل أو قال هذا الحديث منكر ولم يبين السبب، فهل ذلك يقبل؟
والله يعني التعليل الأئمة لا شك أنه يخدش في قبوله، إذا قبلت ما دام قال، إلا أنه يجب أن يبحث الطالب، قد يعللون، وتعرفون أن الأئمة فيما بينهم كانوا يردون التعليل بعضهم البعض، ولماذا؟ لأن هذا يعني راوي ضعيف قال لم يخبره يحيى ابن معين وهكذا الأئمة، فننظر إذا كان كلهم وافقوا فهكذا تكون تعليل الأئمة لابد أن تقبل، أما إذا كان خالفوا فينظر، وخاصة الطالب إذا بحث يجد فيه متعة جيدة في مثل هذا، فيكون الحكم لمن ظهر له الرجحان إن شاء الله، إما التعليل، والتعليل قد تكون إلا قادحة وغير قادحة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول ماذا يقصد بالراء المهملة في اسم العوام ابن مراجم؟
إيش هو؟
ماذا يقصد بالراء المهملة في اسم العوام ابن مراجم؟
الراء المهملة هذه مهملة في الحروف خاصة اللي غير منقوطة، ليس بالزاي، راء وبعدها زاي، فإذا كان بالزاي ما يقولون زاي معجمة، لكن زاء إذا كان فزاء المعجمة، لكن أصلها خطأ، كثير منهم ينطق زاء وهو الزاي، فالراء المحملة والحاء المحملة يعني بين الجيم وبين الخاء المحملة اللي غير منقوطة معروفة هذه. نعم
أحسن الله
والما إليكم. والمنقوطة يسمونها معجمة. أيوة.
وهذا يقول قول عبد الله بن عمرو بن عاص: يا ليتني قبلت رخصة النبي.
لا شك أنه هو تأسف في آخر حياته وكان يتحامل كما جاء فيه ويشق على نفسه، مع ذلك كان يريد بمشقة النفس يصوم، ولذلك كان يتمنى يا ليت كان قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أفضل له. نعم. فهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يصوم صوم داود، هو أفضل شيء. نعم.
وهذا يقول: قال لي أحد الأخوة أنه سمع من شيخ أنه قال كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، وقال لي شيخي رب حامل فقه إلى آخر الحديث.
يقول كل محدث فقيه أو بالعكس؟
هو هكذا كتب.
يقول الأخ هذا الأخوة أنه سمع من شيخ أنه كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، هو لا شك فيه، إذا ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قال رب عامل فقه أثبت للحديث لمن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت له الفقه إلى من هو أفقه منه، فلا شك قد يفهم منه هو فائدة فائدتين، والثاني قد يستخرج منه 20 فائدة، فبذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقيها، لكنه ويكون بعضهم أفقه من بعض، وليس ورب عامل فقه وليس بفقيه، ليس المقصود منه إن شاء الله أنه يعني فقيه مثل الأول المقصود منه، ولا يخلو أنه يكون فقيها قطعا، لأنه يفهم ما دام هو يفهم العربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي واحد عالم بالعربية ولم يتعلم الحديث، يعني لولا حرف امتناع لوجود شيء، فمن امتنع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه السواك في كل وضوع لأجل أنه يشق الأمة، يفهم واضح جدا هذا الفقه، لكن ربما يكون هناك أحكام أخرى يستزيد واحد ثاني. فأنا أقول أيضا إن شاء الله أن الحديث فيه فقه، والذي يفهم وهو العربية لابد أن يكون يفهم شيء من معنى، أما غير الحافظ للحديث فربما يتخبط في الفقه في هذه المسألة، لكن إذا كان الحديث يقرأ عليه ويستنبط منه، فلذلك كل محدث فقيه، لكنه قد يكون هناك من أفقه منه من المحدثين، وكلما زاد حديثه يكون أفقه. أما الفقه الذي الآن يقولونه هو فقه المذاهب في الحقيقة الصحيح لا يكون عالما بالاختلافات الكثيرة، أبو حنيفة قال كذا وكذا، أنا بنفسي أرى في هذا الزمان أن طالب الحديث هو الذي يستحق أن يفتي، لكن بعد النظر في أقوال العلماء والترجيح ما ترجح، لأنه هو الذي عنده آلة الترجيح والذي عنده آلة الاستنباط، أما القواعد وكذا وصول فقه هذه مشتركة بين أهل الحديث وبين الفقه، الخصوص والعموم وكلها موجودة في الحديث أيضا، كذلك الإطلاق مطلق والمقيد هذا معروف في دراسة الطلبة عامة يفهمون، فإذا أصل الفقه من المحدث الذي هو يقدر أن يستدل، غاية ما فيه بعد هذا أريد كل شخص أن يجعل الفقه 3 أنواع، المتعصبين من الحنفية عندنا يؤذون كثير الله يغفر لهم، نقول يجب على المسلم المفتي أن يجعل الفقه المذهب 3 أنواع، قسم يوافق الكتاب والسنة يفتي به، قسم يخالف فلا يفتي به، وقسم فيه اجتهاد الأئمة فيأخذ اجتهاد أي إمام، بذلك يقطع أو ينقطع التعصب من المذاهب في الحقيقة لو كان مشى ولا هذا، لأنه سبحان الله الآن ترى لعن الله المحلل والمحلل له، في الهند وباكستان مكاتب خاصة يديرها علماء المذهب الحنفي ويجعلون التحليل، يعني يأتي الناس الشباب وقالوا إنهم يدورون حول المكتب، إذا جاء من فضلك عاتني أنا، لأن هذا أمر شرعي عندهم. فهذه هي المسائل مخالفة للسنة لكن يعملون بها، فلذلك نقول لا تفتوا بهذا، هذه مسألة متقزز منها. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الفرق بين تدليس الإسناد والمرسل الخفي؟
بين تدليس الإسناد وبين
والمرسل الخفي.
المرسل الخفي، المرسل الخفي قال من معاصر، أما تدليس الإسناد فهو يأتي بالشيخ بصفة قد يغمض على الناس لإخفاء الشيخ، فتدليس الإسناد غير، أما المرسل الخفي فيكون من معاصر، من الممكن أن يكون واحد في مكة واحد في الإمارات وهو قد عاصر عمره قريب، ولكنه من الممكن ألا يكون لقيا فيروي كأنه لقي، لم يكن مدلسا يعتبر أنه يعني إن شاء الله لقي، أما إذا كان مدلسا فلا يقبل، لكن مع ذلك يبقى شبهته عدم السماع، فهنا مرسل خفي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني يسقيني بيان العلة المانعة من الوصال؟ فإذا إنسان تمكن من الوصال دون تعب كما في هذه العلة فيما يظهر مع الآثار الواردة عن الصحابة في الوصال، فقد يقال بالكراهة دون التحريم.
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: ما قال أنا ما واصل، إنما قال: لستم كهيئتكم، أبيض يطعمني ربي ويسقيني، فلم يقل أني لا واصل، ما نفى المواصلة والوصال، فدل على أنه مع الوصال له خصوصية أن الله تعالى يعطيه قوة الطعم الشارب، أما أنتم لستم كهيئتي فلا ينبغي لكم. ففيه فصل واضح جدا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إياكم والوصال، هذه العبارات تأكيدية أو مؤكدة بأنه لا يصام، هذا هو الذي على كل حال يعني يترجح عند الترجيح. أما إذا قلتم كراهة، هذه ليست صيغة الكراهة في الحقيقة، والتنكيل الصحابي فهم كالمنكر لهم، كأنه يريد أن يثبت أنكم لا تقدرون له واصلنا عدة أيام وأنا أقدر، فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معهم تدابير ليمنعهم من الوصال. يبقى رأي الثاني، قالوا أنه للكراهة لأجل أن بعض الصحابة، ومن بعض الصحابة لا تجد كبار الصحابة، أنا ما وجدت إلا عبد الله بن الزبير هو الذي أكثر ما كان يروى عنه، كان يصوم 7 أيام وكان يفطر على السمن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: أين ستخطبون الجمعة؟
بس ما أدري، بعض الإخوان لا نسقوا معكم قالوا في مركز في مسجد للإخوان الجاريات هناك بلغة أردو إن شاء الله، هكذا قالوا لي وتنسقوا معكم
إن شاء الله.
ما ندري، الأخ يسا يعرف
في مسجد بدرية كاظم في منطقة سنابور. شيخنا نتمنى أن تطيل النفس هذا السؤال.
نعم.
لأنه سؤال العصر.
الله أكبر. الله أكبر.
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الصديق الفضيلة. يقول لك لا يخفى عليكم شيخنا ما يحصل في المساحة أو في الساعة من قيام بعض الشباب بالتهذير من بعض أهل العلم، وقد تكون المسألة الحاصل فيها الخلاف مسألة اجتهادي مسألة اجتهادية، وحجتهم في التحذير قولهم قبول قبل الثقة. إيش معنى قبول قبل الثقة؟ هل نقل الثقة يكفي دون النظر فيما نقله؟ يعني كأنك تقول أن هناك من يتكلم في بعض أهل العلم وقد جاءه في بعض المسائل أنه كلام، فلذلك بعض العلماء قالوا مبتدئ مثلا، بكل صراحة أنه مبتدئ لا تأخذ منه العلم ولا يؤخذ منه العلم. أولا ثبوت هذا الشيء وقولهم أن أو قول من قال إنها بدعة فعل هذا الشيخ يحتاج منك أن يعني تفهم بالحقيقة الواقع واقع الأمر، تسأل أهل العلم أيضا الآخرين بأن هل هذا وقع في البدع. الآن مثلا أمثل وقد يعني لم يرضى بهذا مني بعض المشايخ، محمد الإمام في اليمن وقع فيما وقع، معروف أنه وقع على الاتفاقية بين هؤلاء الروافض وبين نفسه. فنقول كثير من المشايخ صار مبتدئ لا يؤخذ منه. يشهد الله أن هناك أربعة أشخاص في فرنسا لقيتهم هناك وجاءوا يدرسون هنا أربعة، فقالوا هؤلاء الأربعة خرجوا من هناك لأجل بعض المشايخ أنه مبتدئ لا يؤخذ منه العلم، وصلوا إلى صنعاء وكادوا أن يأخذوا الطائرة، فاتصل بي واحد منهم فقالوا نحن رايحين إلى الفرنسا راجين. قلت جيت من متى وكذا؟ قال جينا فين تدرس؟ قال عند محمد الإمام والمشايخ قالوا هذا المبتدئ لا يؤخذ منه العلم. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا الشخص تغير شيئا في عقيدته؟ هل يعلمكم غير التوحيد الشرك وغيره وغيره؟ قالوا لا. قال لأجل أنه وقع على الاتفاقية مع هذا. قلنا له عذره إن شاء الله، لأن الرجل رأى أن الدماج مثلا دمروه أمامه ما هو كذا، والدولة ومن حوله ما قدروا أن يعملوا شيء، فالآن عنده معبر في مركز، لألا يخاف أنهم يأتوا يوما ما بدون أي معارضة ويقتلوهم؟ وقد قتل الآن تعرفون الشيخ عبد الرحمن العدني، فرجعوا سبحان الله وبدأوا يدرسون. فرضنا أن الإمام وأي أحد يكون قد ابتدع بدعة فلنا بدعة عليه بدعته ولنا صدقه ما دام يدرس ونحن ندرس. افتح تقريب التهذيب كان رمي ببدعته النسل، وكان رمي ببدعة القدر والقدري وكذا وكذا، مع ذلك ما تركوا حديثه. فإذا تعين وثبت لديك أنه أخطأ في هذا فخذ منه الباقي، ونحذر كلنا من هذه البدعة. لكن إذا كانت هذه بدعة، محمد الإمام لم يأتي بشيء مخالف، لو كان هؤلاء المشايخ الذين بدعوه في مكان ربما كفروا، ليس مسألة بدعة فقط، خوف من هؤلاء الناس. ففي الحقيقة مسائل هذه أولا يحتاج إلى تحقق، ثانيا إذا كان ثبت منه وقبول خبر الثقة بالفعل قال أنه يقول كذا وكذا، نترك هذا القول منه. ومن إن الحسنات تذهب السيئات أعماله الكثيرة تغطي هذه. الشيخ الألباني لا نوافق في شيء كثير بعض الأشياء، لكن هل يترك الشيخ الألباني رحمه الله الإمام هذا؟ فدائما نوصي الطلبة في الحقيقة ألا يدخلوا في هذا الباب. وهناك مشايخ في الحقيقة قد قيل فيهم وقال فيهم قائلون لا ينبغي أن ندع لهم بال كثير جدا وناخذ من علومهم التي لم ينكر العلماء، وإذا كان هناك أنكر عليه بعض الشيء فأنت وهو وهم هؤلاء وهن كلهم يعرفون، نترك هذا القول أو هذا الرأي منه والباقي يستفاد منه. الآن أيضا بعض مشايخ الأردن قالوا لا تقرأوا كتبهم. طيب الكتبهم التي قد جازت على لسان الشيخ الألباني وغيره وأثنى عليهم. نترك كلها؟ قالوا اتركوا، هذه كلها خطأ، ليس من دين طالب العلم وليس من الإنساب، ويجب علينا أن نحفظ ألسنتنا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لعلنا نكون ظلمة إذا تكلمنا بالإسقاط أو بالهجر أو بالترك. ثم فيما بين الطلبة ينبغي أن لا يكون الهجر، إذا كان صاحبك قد يميل إلى بعض الرأي فعليك أن تكون معه وتفهمه إن كان ترى أنه يفهم خطأ وعنده فكر خاطئ حتى تصلح، هذه النصيحة، وليست الفضيحة بحيث أن تقول نهجره ونتركه. كلمة الحجر الآن صارت ممجوجة في الحقيقة وتستعمل بغير حقها. فنوصي طلبة العلم فيما بينهم أن يتواصوا بالخير ولا يأخذوا في كثير من الاتهامات التي يتهم به المشايخ المبتدع وكذا. نعم هناك بعض الناس قد لا يضرك لو تركت قراءة كتب، لكن كتب أئمة علم والحديث والفقه فينبغي أن لا يكون، وإن كان عنده خطأ لا يترك. الله يسلمكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.